من وحي الأسطورة عبور بالصوت نحو عالم يشذ الأذهان وينعش الآذان. من وحي الأسطورة غوص في أعماق الثقافة الشعبية والرواية الشفهية للشعوب، ومسح لخارطة من الأساطير والخرافات بين ضفتي الموت والحياة وأزلية الخير والشر. من وحي الأسطورة أسافر بكم إلى عالم من العجائب والخيال. من وحي الأسطورة، من إعداد وتقديم هاجر بوخروعة.
الأسطورة والخرافة وجهان لعملة واحدة، يصبح فيها الخيال وعالم العجائب في خطان متوازيان مع الحقيقة، نقطة تماس ملتهبة تصل إلى حد التناحر. فبين ضفتي الموت والحياة وأزلية الصراع بين الخير والشر تولد الأسطورة والخرافة، وتحيا لتجد في الثقافة الشعبية أرضية خصبة لانتشارها. بين هذا وذاك، الأسطورة في الأصل سفر إلى ثقافة الشعوب، رحلة عبر الزمان والمكان. وفي هذه الحلقة سنسافر بكم إلى أرض النيل، أرض العجائب، أرض مصر. نحط الرحال في أرض الفراعنة، أرض مصر. تاريخ ضارب في القدم، وحضارة يقدر تاريخها بأكثر من 5000 سنة قبل الميلاد. فالحياة في ذلك العصر جعلت من الإنسان ينحو إلى تفسير الظواهر الطبيعية التي وقف عاجزا عن فهمها بأمور غيبية. أطلق على الظواهر أسماء فربطها بآلهة. الآلهة المصرية القديمة كانت عبارة عن تمثيل للظواهر الاجتماعية والطبيعية، وكانت من ضمن جوانب الحياة المصرية القديمة. وقد وصل عدد المعبودات في الحضارة المصرية القديمة إلى نحو 1500 آلهة، وبالطبع لم يتم حصرها جميعا، فالعديد من النصوص المصرية تذكر أسماء الآلهة دون الإشارة إلى طابعها أو دورها، بينما جاءت نصوص أخرى تشير إلى صفاتها دون ذكر الاسم، ولهذا كان يصعب حصرها، فنجد في بعض الأحيان توحد صفات مختلفة فتظهر جميعها على أنها آلهة واحدة. الحب هبة من السماء تسكبه الطبيعة في كأس الحياة تلطيفا لمذاقها المرير. هكذا لخص المصري القديم معنى الحب في كلمات معدودات، وصنعوا منها أساطير في الحب. فجعلوا للحب آلهة كثيرة، وشيدوا المعابد لعبادتها والتقرب منها. فبحسب الدراسات الأثرية المصرية، فهناك عشرات القصص التي سجلتها جدران المعابد والمقابر الفرعونية وأوراق البردي تخليدا لعظمة الحب في عصر الفراعنة. فوضعوا العديد من قيم الحياة والبعث، وسبقوا العالم في تقديس المرأة وكسر أعراف المجتمع من أجل الحب والزواج ممن لا يسمح لهم بالزواج بهم، ضاربين بذلك أروع الأمثلة في تقديس المرأة. فتروي بعض القصص لكبير الأثريين المصريين بوزارة الآثار المصرية مجدي شاكر كبير أن هناك الآلاف من القصص التي تؤرخ لقصص حب خالدة أصبحت مع الزمن أساطير تروى عن عظمة هذا الشعور. عاشق النساء واحدة من هذه القصص التي سنسردها عليكم اليوم في رحلتنا إلى أرض مصر. ضرب بالتقاليد الملكية عرض الحائط، وقرر أن يتزوج بفتاة لا تنتسب إلى الأسرة الملكية على الرغم من عشقه وزواجه من أكثر النساء الفاتنات أنذاك. هو آمنتاب الثالث، آمينوفيس الثالث، الذي تزوج من الفاتنة تي وخلد ذكرى زواجه منها على جدار كبير، وظلت هي الأكثر امتلاكا لقلبه. بعد مضي 8 سنوات على زواجه من الملكة محبوبته الأولى والأزلية، قرر الملك الفرعوني أن يتزوج مرة أخرى، لكن هذه المرة كان زواجا سياسيا من أميرة أجنبية. تبدو الأمور عادية حتى اللحظة التي طلب الملك ذكر اسم تي واسم أمها وأبيها بطريقة يقول فيها أنها حاضرة حتى في وثيقة زواجه من غيرها، فكانت بذلك المرأة الوحيدة التي لا يمكنه تناسيها ونسيانها. كسر الأمير العاشق مرة أخرى القواعد الفرعونية بتشييده عددا من التماثيل لزوجته تي بجواره وبنفس حجمه، على الرغم من أن الأعراف الفنية حينذاك كانت تشير إلى أن المرأة يجب أن تكون أقل حجما من الرجل. لم يتوقف عند كل ما فات، بل شيد لها قصرا جميلا مزخرفا يضم عددا من القاعات وأعمدة منقوشة، كما حفر لها بحيرة كبيرة في الصحراء لتلهو فيها بقاربها الذهبي، وهي ميزة لم يعطيها لغيرها. ورغم أنه كان يلح في طلب الفتيات الأجنبيات من ملوك بابل وميتاني حتى بلغنا المئات، عاشت هي المسيطرة على كل شيء، وأغدق عليها ألقاب ملكية رغم أنها ليست من عائلة ملكية، بل قام بتأليهها إلى جواره أثناء حياته، وأمر ببناء معبد خاص بها، وأطلق عليه اسم معبد آمنحاتب رب النوبة ومحبوبته تي. ويقع المعبد حاليا في منطقة سولب في النوبة جنوب مصر. ومن أشهر قصص الحب والوفاء الفرعونية الخالدة بين إيزيس وأوزيريس، والتي جعلت من إيزيس رمزا خالدا للحب والوفاء، فبحسب الأساطير الفرعونية فإن سيت وهو شقيق أوزيريس وضعه في تابوت وألقاه في النيل، فظلت إيزيس تبحث عنه حتى وجدته وأعادته إلى الحياة، وحملت منه بولدها حورس، لكن سيت قام في المرة الثانية بتمزيق جسد أوزيريس ووزعه في جميع أرجاء مصر، إلى أن حبيبته ظلت تبحث عن أشلائه وكان لديها اليقين بأنه سيبعث، فحنطت جسده وربت ابنه حورس حتى تمكن من أخذ ثأر أبيه وتولى العرش. ولم يقتصر الحب على الملوك والأمراء، فكانت شهيدة الحب أزادورا ذات الجمال الفاتن التي رثاها أبوها في قصيدة كبيرة، وهي التي أحبت المصري حابي، ورفض أبوها ذلك الحب الغير متكافئ من وجهة نظره، وهي الإغريقية ابنة حاكم الإقليم. وفي إحدى المرات وأثناء ذهابها لمقابلة حبيبها غرقت في النهر، فبنى لها أبوها قبرا كبيرا في منطقة تونة في جبل المنيا حاليا، ووضع جثمانها على سرير. بعد موتها أصر حبي محبوبها على أن يسير لها كل يوم مسافة 8 كيلومترات من الأشمونين في غرب النيل إلى تونة الجبل التي تقع بالمنيا في الشرق، ليضيء شمعة على قبرها. وعشقها عميد الأدب العربي طه حسين بعدما عرف قصتها، فبنى استراحة له بجوار قبرها، وكان يضيء الشموع مثل ما كان يفعل حبيبها. أما القصة الأسطورية الأخرى التي سجلها الهرم الثالث فهي للملك منكا ورع من الأسرة الرابعة خلال عصر الدولة القديمة. وعاش منكا ورع قصة أسطورية مع الأميرة خعمعر نبتي الثانية، حيث كان يكتب فيها الشعر كما كانت تتغزل هي الأخرى فيه، ومن ضمن ما رصد لهما قوله: قلبي يضطرب وجسدي يرتاح كلما مشينا سويا. قصة أخرى جسدت على جدران مقبرة مغني البلاط الملكي كهاي في سقارف من الأسرة الخامسة وزوجته الكاهنة، وهو ينظر لها في عينيها ويقول لها: انظري إلي سيدتي ومحبوبتي، فمن عينيك أستمد قوتي. وهي ترد عليه: ستعرف كم أحبك وترى فيهما روحي التي خلطت بروحك. قصة الحب الخالدة بين الملكة ياحتب وسقنن رع تمثل أهم القصص في عصر غزو الهكسوس، لما لها من عظمة العاطفة ورمزية السياسة في آن واحد، وخاصة وأنها ساعدت زوجها في طرد الهكسوس من مصر، ولما قتل زوجها ساعدت ابنها كامس ليكمل مسيرة والده حتى قتل هو الآخر، فقررت الدفع ابنها الثاني أحمس الأول الذي تمكن من الثأر لأبيه وأخيه وطرد الهكسوس من مصر. وتبرز أهمية قصة حب حتشبسوت في معبدها الذي صممه لها حبيبها المهندس سينموت الذي عشقها، وصمم لها معبدها الشهير بالدير البحري ومقبرتها، كما أنها أحبته حبا كبيرا وعهدت له بتربية ابنتها وسمحت له بأن ينحت بعض التماثيل وهو يحتضن ابنتها، وكذلك سمحت له بأن يبني مقبرته في نطاق معبدها وعمل ممر يصل بين مقبرته ومقبرتها. غير أن القصة لم تنتهي نهاية سعيدة، فالحب لم يكتمل، فمسؤولية الحكم وكبريائها منعها من استكمال هذه القصة، فاختفى سينموت من حياتها بعد قصة كبيرة ولم يتم التعرف على مصيره بعد. الفاتنة أسرت وخطفت قلب كل من رآها، حتى أن هتلر فتن بتمثالها، فكان يصفها أخناتون بأنها ذات المفاتن الجميلة وحلاوة الحب، وأسماها الوريثة، على الرغم من أنها كانت من دم غير ملكي. هي نيفرتيتي التي ساندت أخناتون ودعمته في صراعه مع كهنة آمون، بل وانتقلت للعيش معه في العاصمة الجديدة وظلت صابرة رغم تغيير الديانة والموطن، لذلك حرص على تخليدها من خلال التماثيل والنحت بنفس طوله تكريما لها. هناك أيضا قصة حب يمكن أن نصفها بالزواج المبكر، تعود للأسرة الثامنة في عشر، فقد تزوجت في عمر 9 أعوام الملكة الجميلة عنح آس آمون، التي تزوجت الملكة توت عنخ آمون في سن صغيرة وعشقته، ومثلت بذلك قضية من أهم القضايا وهي الزواج المبكر. ومن الدلائل القوية على حبهما مشهد نظرتها لزوجها وهي تعطي له دهونا وزهورا وهي جالسة تحت قدميه، كما صورت وهي ترتدي فردة صندل قدمه، وهي الفردة الأخرى في دلالة على حبهما وعلى اقتسام كل شيء. وتحملت معه سطوة الكهنة ورجال الجيش، وانتقلت معه من العمران لطيبة بعد أن أنجبت طفلين لم يكسب لهما الحياة ودفنا مع والديهما. معبودة الحب أقام لها رمسيس الثاني معبدا بجوار معبده في أبو سنبل ولقبها بمعبودة الحب، هي الجميلة الفاتنة نيفرتاري التي ظهرت في كل تماثيله ونقوش معابده إلى جانبه وجوار ساقه داعمة له، وبنى لها مقبرة توصف بالرائعة، وهي من أجمل مقابر وادي الملكات. وكانت قصة حبهما تتردد بين أقطار مصر بصورة كبيرة. قصص كثيرة موثقة وأخرى نهلت من الرواية الشعبية وعاشت بين ثناياها لتصبح أسطورة مع الزمن. أكيد أن البحث عن مصادر هذه الأساطير ضرب من الخيال، فهي ستظل دائما مثالا على اختلاف أزلي. إلا أن الثابت أن القيم الإنسانية التي تنضح بها ستظل محط اتفاق جماعي كوني، فكل الثقافات والحضارات في النهاية تصب إلى جوهر الإنسان.